وهنا مجموعة من الأسئلة، يقول من بعض أهالي سكان وادي الصوف بالجزائر يقول السائل: السؤال الأول، هل الإجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق عن الصحابة في كفر تارك الصلاة الذين أدركهم، أم الصحابة كلهم هل هو إجماع محتج به؟ وعلى كل ظاهر كلام عبد الله بن شقيق التعميم، أنه ذكر عن عامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فيبقى كلام عبد الله بن شقيق على عمومه، لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من الأعمال تركوا الكفر إلا الصلاة، فظاهر عبارة عبد الله بن شقيق التعميم وهو نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، ولم ينفرد عبد الله بن شقيق في نقل الإجماع، فقد نقله غير واحد من الأئمة منهم إسحاق بن راهويه، وهكذا أيضا محمد بن نصر المروزي، وهكذا ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وجماعة من أهل العلم نقلوا إجماع الصحابة على ذلك، فهو من الإجماع الذي يحتج به، والمخالف في ذلك لعله ما بلغه الإجماع، المخالف في ذلك لعله ما بلغه إجماع الصحابة في ذلك. يقول السائل في السؤال الثاني: إذا كان الرجل مظهره سنيا فهل نحكم على ظاهره أنه من أهل السنة، وما حكم أخذ العلم عنه؟ يقول: إذا كان الرجل مظهره سنيا فهل نحكم على ظاهره أنه من أهل السنة؟ وش المراد بمظهره سنيا؟ إن كان المراد بذلك أنه في مدخله ومخرجه مع أهل السنة، وأنه يتكلم بالسنة ويجالس أهل السنة، فنحكم على ما ظهر منه، وأمر القلوب بيد الله عز وجل، ولنا ما ظهر. إذا كان كما عرفنا من هذا الباب، ولا يكفي أن يتكلم بالسنة ويجالس أهل البدع والأهواء، وقد ذكر ابن بطة رحمه الله في الإبانة عن سفيان الثوري أنه لما دخل البصرة سأل أهل البصرة عن ربيع بن الصبيح، فذكروا له أنه من أهل السنة، فقال له: من يجالس؟ قالوا: القدرية. قال: إذن هو قدري، إذن هو قدري، فلا يكفي التكلم بأمور السنة في الحكم على الشخص بأنه من أهل السنة إذا كان يجالس أهل البدع والأهواء، أما إذا اجتمعت فيه تلك الأمور فلنا ما ظهر منه وما أظهره من السنة، فيعتبر من أهل السنة ويعامل معاملة أهل السنة. يقول في السؤال الثاني من صحابتك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات بعد صلاة الفجر والمغرب، الذي يضرب ثبوت ذلك هذا الذكر بشواهده جاء عن جماعة من الصحابة، وإن كانت الأحاديث لا تخلو من مقال لكن تثبت بشواهدها. يقول في السؤال الرابع: هل يجوز أخذ كتاب العلم من المسجد للقراءة فيه وإرجاعه؟ هذا يختلف باختلاف نية الواقف. إذا نوى الواقف أن يكون هذا الكتاب في المسجد لا يخرج منه من أوقاف المسجد كالمصاحف، فإنه لا يخرج من المسجد. وإن كان أراد الواقف بذلك أن ينتفع الناس بتلك الكتب بالاستعارة ثم ترد إلى المسجد فلا بأس من إخراجها، فالمسألة ترجع إلى نية الواقف. يقول في السؤال الخامس: إذا خرجت بعض الأصابع من ثقب الجورب هل يضر هذا؟ وهل ألقي أمس على الجورب؟ لا يضر هذا، لأن هذا لا يضر، وإنما الذي يضر إذا خرجت جل القدم من الجورب أو من الخف، أما هذا الشيء اليسير فإنه لا يؤثر. يقول في السؤال السادس: هل يبدع من يقوم بهذه البدع من أئمة المساجد مثل الدعاء الجماعي دبر كل الصلاة وقراءة القرآن جماعة والأذان الأول الجمعة وإحياء الموالد؟ هذه الأفعال من البدع فيما عدا الأذان الأول الجمعة، هو من مسائل الاجتهاد. الأذان الأول الجمعة من مسائل الاجتهاد، فلا يدخل في مسائل البدع. لكن ما ذكر في هذا السؤال من الدعاء الجماعي دبر كل الصلاة وقراءة القرآن جماعة ما هو من باب المدارسة وتعلم القرآن، وإنما من باب الاجتماع على قراءة القرآن بصوت جماعي، فهذه من البدع. ومن وقع في بدعة من البدع، إن كانت من البدع الظاهرة التي لا تخفى، فإنه يحكم ببدعة القائم بها. وإن كانت البدعة الخفية التي قد تلتبس على بعض الناس فيبين له أن هذا الأمر من البدع، فإن أصر على ذلك بدع. وكثير من هذه البدع قد انتشر إنكارها من علماء السنة، لكن قد يحصل شيء من الجهل عند بعض الناس، ولا سيما إحياء الموالد، فإن إنكار العلماء لذلك من الأمور المنتشرة، فإن الموالد جمعت أنواعا من البدع بل والشركيات كما هو في واقع كثير من الناس. يقول في السؤال السابع: شخص يسوق شاحنة وكانت هناك سيارة أخرى فيها سكارى وقد التطموا بسيارة أخرى ثم التطموا به فماتوا كلهم، فماذا عليه؟ إذا لم يكن من جهته أي سبب ليس عليه شيء، إذا ما في من جهة أي سبب ولا خطأ من جهته فليس عليه شيء، لا تلزمه لا كفارة ولا صيام. نعم، لا تلزمه لا كفارة ولا دية إذا لم يكن من جهته أي تقصير وأي خطأ. وإذا كان هناك خطأ من جهته فيكون له نصيب من الديات، وأما الكفارة فتلزمه عن كل شخص يصوم شهرين متتابعين، هذا إذا في خطأ من جهته. أما إذا ما في أي خطأ ما يلزم شيء. يقول السائل السؤال الثامن: رجل سافر وهو ماشي في الطريق لقي مسجدا وكانت صلاة الصبح وقد أذنوا للصبح في الوقت الشرعي وبقي لإقامة الصلاة 20 دقيقة، هل يصلي ويواصل سفره أم ينتظر حتى تقام الصلاة ويصلي جماعة؟ إذا دخل المسجد وقد أذن فيه يبقى فيه، يبقى في المسجد ويصلي معهم ولا يخرج الإنسان من المسجد بعد الأذان، وقد جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالأصل من الإنسان إذا دخل المسجد وقد أذن فيه أنه يبقى ولا يخرج حتى ولو كان صلى في مسجد آخر، ثم دخل مسجد آخر وقد أبدى الجماعة في مسجد آخر، فإنه إذا دخل يبقى في المسجد ويصلي معهم، يبقى ويصلي معهم نافلة. يقول السائل السؤال التاسع: ما حكم الصلاة إلى المدفأة الكهربائية؟ المدفأة الكهربائية إيش فيها؟ فيها نار ولا إيش؟ إيش صورتها؟ ها؟ فيها نار يخرج؟ مجرد حر؟ نعم، ما فيها بأس، لكن مجرد حرارة تنبعث ما فيها بأس. وإنما الذي كرهه من كره من السلف الصلاة إلى النار، هذا الذي كرهه جماعة من السلف، بل أكثر العلماء ممن تقدم كرهوا الصلاة إلى النار لما في ذلك من التشبه بالمجوس، فإن المجوس يصلون إلى النار، فكره أكثر العلماء الصلاة إلى النار حتى لا يتشبه الإنسان بالمجوس، وإن كان المصلي نية الصلاة لله عز وجل، لكن لا ينبغي المشابهة لأفعال المشركين وأن يختلفت النيات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، وذكر أن إذا طلعت تقطع بين قرني شيطان ويزجد لها الكفار حينئذ، وإذا غربت تغرب بين قرني شيطان ويزجد لها الكفار حينئذ، مع أن المصلي في تلك الأوقات إنما يصلي لله، وربما لم تكن الشمس في قبلته، ربما الشمس لم تكن في قبلته كقبلة أهل اليمن مثلا، وهكذا من استقبل الشام أو استقبل الجنوب إذا كانت القبلة في جهة نعم إذا استقبل الشمال أو الجنوب، إذا كانت القبلة إما في الشمال وإما في الجنوب، فإن الشمس عن يمينه وعن يساره. ومع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذه الأوقات حتى لا تحصل مشابهة لأفعال المشركين، مع أن المصلي لا يستقبل الشمس، فكيف إذا كان مستقبلا لما عبد من دون الله؟ الأمر أشد أن يستقبل الإنسان الشيء الذي قد عبد من دون الله، كأن يستقبل النار في صلاته أو يستقبل صنما وإن كان لا يريد الصلاة لهذه الأشياء وإنما لله. فلا يشابه الإنسان أفعال المشركين وإن اختلفت النيات. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وكره ذلك أكثر العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهكذا شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ذهب إلى المنع من ذلك، أن يستقبل الإنسان أي معبود عبد من دون الله في صلاته، حتى ذهب رحمه الله إلى المنع من استقبال الجالس أي بين يديه، ما هو من ورائه أن يصلي بين يديه لما في ذلك من المشابه لمن يسجد للبشر من دون الله عز وجل. وكل ذلك مستنده ما سبق ذكره من حديث عمرو بن عبسة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من أجل تلك المفسدة التي سبق ذكرها. وما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من الصلاة إلى التنور وإلى النار، فالحجة في ذلك ليست بقوية كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، فإنه ذكر حديث الكسوف وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشاهد النار على الجدار، نار جهنم، فإن نار جهنم لم تعبد من دون الله، وهي من عالم الغيب، ما هي من عالم الشهادة، من عالم الغيب، ما هي من عالم الشهادة. ثم أنه لم يحصل باختيار النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحصل باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، مثل النار التي جاء بها الشيطان، الشعلة من النار التي جاء بها الشيطان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن هذا باختياره. فعلى كل ما في مفسدة في ذلك الأمر، فإنها نار من عالم الغيب أي من عالم الشهادة، وهي نار عقاب لم تعبد في الدنيا. وغير ذلك من الفوارق التي ذكرها غير واحد من أهل العلم. أما إذا كانت هذه المدفع ما فيها نار، عبارة عن حر يخرج منها، فليس في ذلك بأس. يقول السائل: هل من شروط السترة أن تكون متصلة بالأرض، أو يكفي أنها ساترة عن المارين لأنها مجوفة من تحت مثل الكرسي أو السرير؟ هذه السترة يسميها العلماء هذه السترة المذكورة في هذا السؤال، وهي أن يكون فيها شيء من الارتفاع عن الأرض مثل الكرسي ومثل السرير، يستطبع الإنسان الكرسي أو السرير، أي ما بين قدمي السرير وما بين قدمي الكرسي، بحيث أنه يكون مستقبلا فراغا إذا صلى بين قدمي الكرسي وبين قدمي السرير، فيستقبل شيء من الفراغ الذي يظهر في ذلك مشروعية ذلك. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي مستقبلا السرير وأنا عليه، وتكون لي الحاجة فأنسل إلى قدمي السرير كراهة أن أستقبله. وأصل حديث الصحيحين إلا أن رواية الإمام أحمد أصرح، ففيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مقابل السرير، يعني ما هو على السرير، في هذه الرواية أنه مقابل السرير لا على السرير، وإن كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على السرير، لكن مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى مقابل السرير وهي عليه. وإذا كان لا حاجة اتجهت إلى جهة قدمي السرير حتى لا تستقبل النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى جهة السرير، وهذا السرير فيه أرجل أي مرتفع عن الأرض، ولهذا قالت: فأنسل إلى جهة رجل السرير كراهة أن أستقبله. فاحتج بذلك الحافظ بن رجب رحمه الله على جواز اتخاذ السرير سترة، وهكذا الكرسي، وهكذا قال سرير الطفل، هكذا أيضا سرير الطفل إذا استقبله، اعتمادا على هذا الحديث. فإذا كان ارتفاع السترة عن الأرض مثل هذا المقدار ونحو ذلك، بحيث يكون مانعا من المرور، ما تكون السترة مرتفعة كأن يصلي الإنسان بين عمودين ويقول أنا أن هذا كهيئة السرير، يصلي بين عمودين ويقول هذا كهيئة السرير، مثل هذا الارتفاع لا يمنع من المرور، وإن المراد بذلك الارتفاع أن يسير عن الأرض كهيئة السرير وهيئة الكرسي الذي يمنع من المرور ما بين ذلك. هذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تسمى السترة الشاخصة، السترة الشاخصة عن الأرض. فمثل ذلك قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حرج في ذلك. يقول السؤال الحادي عشر: هل الصور الممتهنة في الفرش والوسائد وغيرها الداخلة بالتحريم ويجب طمسها؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أن الصور إذا كانت ممتهنة لا يجب طمسها، وهناك من أهل العلم من يرى إزالة الرأس ولو كانت ممتهنة، إزالة الرأس وإن كانت ممتهنة، لما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت جبريل فعرفه بصوته فقال له ادخل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الحائط سترا فيه تماثيل. قال: فاقطعوا رؤوسها ثم اجعلوه بساطا أو وسائد فوطؤوه فإن لا ندخل بيتا فيه تماثيل. الشيء من ذلك أن في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع رؤوس التماثيل، ثم بعد ذلك يتخذ بساطا أو وسائد. قال: فاقطع رؤوسها واجعلوه بساطا أو وسائد، أي بعد قطع رأسها. وهذا الحديث جاء بهذا اللفظ، وجاء عند معمر في جامعه بلفظ آخر، قال: فاقطع رؤوسها أو اجعلوه بساطا أو وسائد بزيادة أو، يعني إما أن تقطعوا الرؤوس وإما أن تمتهنوها بزيادة أو اجعله بساطا أو وسائد. وفي حديث عائشة في الصحيحين فيه أن القرام الذي كان في تصاوير جعلته وسادة أو وسادتين، والأمر كذلك محتمل أن يكون بعد إزالة الرأس أو مع عدم إزالة الرأس، والأحوط أن الرأس يزال حتى في البسط الممتهنة، هذا هو الأحوط في هذه المسألة. فإنه كما قلنا في رواية الإمام أحمد فيه قطع الرأس، وفيه قال: فاقطعوا رؤوسا واجعلوا وسائد أو بساطا ووسائد، فيتدل على قطع الرأس ثم تمتهن بعد قطع رأسها. وحديث عائشة ليس بصريح أن الصورة ما زالت باقية، والوعيد شديد في الصور، الوعيد شديد في الصور، فالأبرأ لأذمة أن تزال الصورة بالكلية، هذا الأبرأ لذمة. فاتنا أن نذكر حديث النمرقة وهي الوسادة، حديث عائشة في الصحيحين أن اشترت نمرقة أي وسادة فيها تصاوير، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقام عند الباب، قالت عائشة: رأيت الكراهة في وجهه، فقلت: ما أذنبت؟ فقلت: أتوب إلى الله ورسوله، ما أذنبت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه التصاوير؟ فقالت: اشتريتها لتتوسد عليها وتجلس عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة. وهذه الوسادة المذكورة في الحديث النمرقة مما يمتهن، ومع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها اتخاذها وأدخلها في عموم الحديث، أدخلها النبي عليه الصلاة والسلام في عموم النهي، فدل ذلك على أنه لا فرق في الحرمة بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة، فيشتركان في الحرمة وإن تفاوت الإثم، لكن حين الاشتراك يشتركان في الحرمة. يقول السائل: السؤال الثاني عشر، ما حكم التسمي بعبد المطلب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب؟ لا يجوز التسمي بعبد المطلب لما فيه من نسبة العبودية لغير الله، ولا هكذا عبد الشمس وعبد مناف وعبد الدار وغير ذلك من نسبة العبودية لغير الله عز وجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب هذا من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، فباب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا بني عبد الشمس يا بني عبد مناف، وكان هناك من يقال لهم بنو عبد الدار، وهذه الأسماء لا تجوز، هذه الأسماء لا تجوز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرها من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. أما إنشاء التسمية فلا يجوز، والإخبار عن تسمية سابقة للآباء والأجداد لا بأس بذلك. وأما قول ابن حزم رحمه الله أنه اتفقوا على حرمة التعبيد لغير الله حاشا عبد المطلب، هذا مما استنكره العلماء على ابن حزم كالعلامة ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، استنكر عليه ذلك وبين أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من باب الإخوان لا من باب الإنشاء، وأن هذا الحكم لا يختص بعبد المطلب بل يشمل غير ذلك إذا كان من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. أما إنشاء التسمية بذلك فلا يجوز. يقول السائل: السؤال الثالث عشر، ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنع من القرآن إلى الجنابة؟ هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديث لا يثبت، وقد ضعفه علماء الحديث كالإمام أحمد والإمام البخاري، وقال الإمام الشافعي رحمه الله أهل الحديث لا يثبتونه. يقول السؤال الرابع عشر، ما حال حديث البركة مع أكابركم؟ هناك من أهل العلم يحسنه كالشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، جاء من حديث عبد الله بن عباس عند ابن حبان والحاكم وعند غيرهما، وقد ذكر الحافظ بن عدي رحمه الله أو رجح فيه الإرسال، وجاء عند ابن عدي من حديث أنس حكم عليه ابن عدي بالغرابة لأنه غريب. فهناك من أهل العلم من قوى الحديثين بعضهما ببعض كالشيخ الألباني رحمه الله، وفي ذلك شيء من التأمل، لكن على كل هناك من أهل العلم يثبته. يقول السائل: السؤال الخامس عشر، ما حكم غيبة المسلم الفاسق؟ المسلم الفاسق إن كان مستترا بفسقه ولا يظهر فسقه فحكمه كحكم غيره فلا يغتاب، وإنما إذا علم الشخص شيئا من حاله نصحه سرا لأنه ما جهر بالمعصية، فلا يجهر بالإنكار عليه لأنه لم يجهر بالمعصية. فإذا اطلع الشخص على شيء من حاله فيسر عليه ويسعى في نصيحته ولا يجوز له أن يغتابه. وإذا كان هذا الفاسق مجاهد بفسقه فقد هتك ستره. الفاسق إذا كان يجاهد بالفسق هذا قد هتك ستر نفسه فيحذر منه. ويذكر ما فيه من الفسق ليحذر الناس من ذلك ويحذروا منه. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء وقد دلت على ذلك الأدلة. وفي حديث عائشة في الصحيحين لما دخل ذلك الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل دخوله كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة بئس أخو العشيرة، قدح النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وحمل ذلك العلماء على أنه كان من المجاهدين بفسقه. وهكذا في حديث أنس وجاء عن غيره في الصحيحين لما مرت جنازة فأثنى الصحابة رضي الله عنهم عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، ومر جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، ولم يقل صلى الله عليه وسلم هذه غيبة، الرجل قد مات وهذه غيبة، كيف تغتابون هذا الشخص؟ وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على أنه كان من المجاهرين بفسقه، أي أنه هتك سفر نفسه. فلهذا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا، لأنه قد هتك سفر نفسه بالمجاهرة بالفسق. فإذا جاهر الإنسان بالفسق وأعلنه فقد هتك سفر نفسه، فيحذر منه ويبان ويبين ما وقع فيه من الفسق للناس حتى ينزجر من ذلك الفسق. فإن بعض الناس ما ينزجر إلا إذا شهر به، ما ينزجر إلا إذا شهر به، فيمدار الزجر له والزجر أمثاله من الناس أن يقعوا في ذلك وتحرير الناس من شره. وأما حديث لا غيبة لفاسق لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عن بعض السلف كالحسن البصري بمعنى ذلك. يقول السؤال 16: ما حال حديث فشو القلم؟ الحديث في ذلك يثبت، جاء في المسند من حديث عبد الله بن مسعود، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ظهور القلم، فهو حديث ثابت. وقد صحه أيضا العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. يقول السؤال 17: نريد منكم ذكر الأدلة في حكم مس المصر على غير طهارة. الأدلة على المنع من ذلك وهو مذهب جماهير السلف ومنهم الأئمة الأربعة، قول الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان المراد بهم الملائكة، لكن وجه الدلالة ما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من باب التنبيه والإشارة، أو من باب الإيمان والتنبيه. والمراد بهذه الدلالة أن يذكر وصف مقترن بحكم، لولا أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا. والوصف هنا هو الطهارة والحكم عدم المس، فهذا ما يدل على أن علة الحكم وهو تحريم المس، أو علة الحكم الذي هو المس الطهارة، علة الحكم الذي هو المس الطهارة. فدل ذلك على أن القرآن لا يمس إلا من كان طاهرا، وأن هذه علة الحكم الذي هو المس. ولا فرق ما بين القرآن الذي ولا فرق بين القرآن الذي بين أيدي الملائكة والذي في الأرض. القرآن هو القرآن وهو كلام الله، فإذا كان القرآن الذي في السماء لا يمس إلا من كان طاهرا وهم الملائكة، فهكذا الذي في الأرض لا يمس إلا من كان متطهرا من الحدث، فلا فرق بين القرآنين. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الحكم لذكر الملائكة بأسمائهم، أو نعم بأسماء الجنس، فإن الملائكة يذكرون في القرآن وفي السنة باسم الملائكة. فلما عز الله عز وجل عن هذا الاسم المشهور إلى هذا الوصف دل على أن لهذا الوصف تأثير في الحكم، دل لأن هذا الوصف الذي هو الطهارة تأثير في الحكم. وإلى هذا كما قلنا ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والدليل الثاني من السنة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، جاء في كتاب عمرو بن حزم مرسلا ويتقوى بحديث عبد الله بن عمر وحديث حكيم بن حزام، وهكذا يتقوى بآثار الصحابة الكرام، فقد جاء ذلك عن سلمان وسعد وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ويتقوى أيضا بتلقي العلماء له بالقبول فيثبت الحديث بذلك. وتفسير الطاهر بالمسلم لا يستقيم مع ألفاظ الحديث، فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، وغير ذلك من الألفاظ يتبع الإنسان علم أن المراد بذلك التطهر من الحدث. والحجة الثالثة أن هذا القول المأثور عن الصحابة كسعد ابن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول السؤال 18 والأخير: ما حكم مال المدرس في مدارس الاختلاط مع أنه يدرس علما مباحا؟ المال الذي يأخذه المدرس في تعليم أمر مباح هو من المال المباح، فإنه ما هو أجرة الاختلاط، ذلك المال الذي والراتب الذي يتقاضاه ما هو أجرة الاختلاط، وإنما أجرة التعليم، فيحرم عليه الاختلاط ويأثم. وأما المال فلا يحرم عليه لأنه أجرة لعمل مباح، لكن الاختلاط الذي وقع به معصي من المعاصي يجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يبتعد عن أماكن الاختلاط. وإلى هنا تنتهي الأسئلة، والحمد لله رب العالمين.